السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة العنكبوت. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. تاني بنكرر سياق الآيات بحيث نستحضر المعاني، وإزاي إن القرآن والإنسان بيقرأ السورة المعاني بتبنى في قلبه وفي عقله بصورة يعني فيها نوع من التناسق والتكامل، بحيث إن الإنسان لو هو مركز مع الآيات آية آية، كما يروى عن ابن مسعود أنه قال: دور مع القرآن حيث دار. لو أنت سبت نفسك لآيات القرآن وعشت آية آية، هتفاجئ إن في معاني بتبنى في قلبك المعنى تلو والمعنى الآخر، حتى تصل لنهاية السورة حتى لو أنت مش واخد بالك إيه اللي بيحصل أو مش واخد بالك كيف بنيت هذه المعاني، تخرج ببناء من الإيمان عظيم من أي سورة من سور القرآن. سورة العنكبوت كما قلنا بدأت بحسابات خاطئة أحيانا يقع فيها بعض المؤمنين نتيجة الظروف والضغوط اللي بيمروا بها في مكة، أو حسابات خاطئة يقع فيها المشركين من قريش يقع فيها المشركون من قريش الذين يعذبون أهل الإيمان في مكة، وأنكرت عليهم هذه الحسابات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. وإن كان هذا الحسبان هو معنى محوري في السورة، لأن السورة ذكرت أهل الإيمان الذين مروا بفتن، وإن الفتن مختلفة، يعني السورة ذكرت فتن مختلفة. قالت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أن أهل الإيمان لن يتركوا بمجرد قولهم كلمة الإيمان. ثم بيان الله سبحانه وتعالى أن هذه سنة ماضية: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى السورة بدأت سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان أن يبتليهم وأن يمروا بفتن، من تجاوز هذه الفتن نكفرن عنهم سيئاتهم وبعد كده ندخلنهم في الصالحين ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني نكفرنهم سيئاتهم أحسن الذي كانوا يعملون في آية وندخلنهم في الصالحين في آية. فالسورة تكلمت عن أنواع الفتن اللي بيمر بها المؤمن حينما يتكلم بكلمة الإيمان، وله لن يترك بمجرد أن يقول كلمة الإيمان، ثم بيّنت نماذج من سنن الله سبحانه وتعالى في معاملة أهل الإيمان، لأن ربنا قال: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. من هؤلاء؟ من الذين قبلهم دول؟ فربنا جاب لنا نماذج من قصص الأنبياء: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، ويجي قصة سيدنا نوح، بعد كده قصة سيدنا إبراهيم، بعد كده لوط عليه السلام، وبعد كده شعيب، ومجموعة من القصص المدمجة، لأن كان الغرض في القصص الأخرى، يعني كل قصة من قصص القرآن بتذكر لغرض، ونذكر ده إن شاء الله لما نستفتح في قصة نوح عليه السلام في هذه السورة. اتكلمنا عن الفتنة المعنوية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان، وإن المجاهدة ليست مجاهدة أذى البدن فقط، بل أول ذكر المجاهدة ذكر: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم يأتي من أقرب الناس إليك. وإن يعني أحيانا الأذى المعنوي والنفسي بيكون أشد على الإنسان من الأذى البدني، لأن أحيانا الأذى البدني بيولد نوع من الممانعة، والإنسان بيرفض ذلك، يرفض الضيم، يرفض الأذى، يرفض الظلم، لكن لما يأتيك من باب الشفقة قد يسقط فيه الإنسان. وده زي معنا النهاردة إن شاء الله مدخل آخر. وبعد كده تكلمنا عن مدخل العذاب البدني: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى الإنسان مش فاهم ما معنى الرب وما معنى الخالق وما معنى الحياة الآخرة. تكلمنا على أن الإنسان المفروض ينظر الحياة الدنيا نظرة يعني أنها لا تسوي شيئا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني لما تقف أمام محيط المحيطات وتضع إصبعك في هذا المحيط ثم تخرج إصبعك، تخرج الإصبع كده وتنظر تجد قطرات الماء، هذه القطرات نسبة القطرات للمحيط هي الدنيا بالنسبة للآخرة. فتخيل إنسان عايش كل تفاصيل حياته مع هذه القطرات ويترك هذا المحيط الواسع، طبعا بالتالي لن يصل إلى رؤية متزنة، لأنه يرى نسبة الأشياء على غير حقيقتها. طيب نبدأ بقى النهاردة فتنة ثالثة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. تعالوا نتعلم نقف كده إيه مع كلمة كلمة، بحيث نتعلم بعد كده إحنا نحلل النص اللي بيقابلنا طبعا باستعمال اهم ادتين ذكرتهم قبل كده. الاداه الاولى الايه؟ الثانيه اللغه. الاول الاثر، يعني بنبحث الوارد، الاثر الوارد عن السلف، وبعدين مع امتلاك ادوات لغويه الانسان بفضل الله ممكن يتعامل مع النص القراني. وقال الذين كفروا للذين امنوا. هنا كلمه الذين كفروا اول مره تذكر في السياق، يعني ما تبدا الصوره كده. طبعا احنا عايزين برضو نتعلم نقطه مهمه جدا، ان احيانا انت بتلتقط شيء، يعني زي ما يجي لنا ان شاء الله عند كلمه سنه وعام واستعمالات القران، احيانا بتلتقط ظاهره قرانيه معينه، لكن احيانا لا تمتلك يعني اليقين التام لتفسير هذه الظاهره. يعني انت التقطت ان في هنا مثلا ظاهره بلاغيه، ان هنا في تقديم وتاخير، هنا في اظهار في موطن الاضمار، هنا في يعني ايا كان الملمح البلاغي اللي انت التقطته، او ايا كان كلمه استعمال قراني مختلف، القران بيخالف في الاستعمال بين الالفاظ، بيستعمل لفظ في سياق معين ولفظ اخر في سياق معين، انت بتلتقط ده. ده نقطه مهمه جدا في التفسير. النقطه رقم اثنين ان تفسر وتقول لماذا. دي احيانا لا يعني ينبغي الا تتعجل فيها، وبتقرا اجتهادات المفسرين فيها، فالانسان ما يتعجلش انه يفسر ما يلتقط. هنا احنا بنلتقط ان لاول مره بتجي لنا كلمه الذين كفروا، جت قبل كده عن هؤلاء سموا ايه الكفار دول، سموا كاذبين، لكن الكاذبين هنا لا، الكاذبين دول اللي طلعوا منافقين، لا، ربنا وصفهم في السوره يعملون السيئات. ام حسب الذين يعملون السيئات، احنا قلنا ان احد معاني او المعنى المحوري المهم لكلمه يعملون السيئات الذين يقومون بفتنه المؤمنين، اللي بيفتنوا المؤمنين، يبقى ربنا وصفهم الاول بلفظ يعملون السيئات، خلاص. وبعضهم بعض المفسرين قال وذكروا قبل ذلك بكلمه الناس، كان ده كان الغالب، فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. فالفتنه الناس يعني الناس اللي بيحاولوا يفتنوه، واللي كانوا بيحاولوا يفتنوه هنا الكفار. لاول مره يظهر باسم الموصول الذين كفروا، كنا اصبحوا ظاهرين واضحين، يعني هو لما الاسم او الشخص اللي بتتكلم عنه او المجموعه اللي بتتكلم عنهم تاتي بصيغه الضمير لها دلاله، ولما تاتي بالاسم الظاهر المعرف باسم الموصول له دلاله اخرى ان هو بقى ظاهر. فالاول مره هنا يظهر الكفار بصوره واضحه جدا، وهو جاي للمؤمن بصوره واضحه، هو اللي بيتحرك للمؤمن، والمره دي بيتجه للمؤمن مش عشان يعذبه، يعني الايه اللي قبلها على طول ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله، اي من هؤلاء الذين يعملون السيئات. المره دي الكافر رايح للمؤمن بكلام، وقال الذين كفروا. يبقى البدايه هنا انت بتفاجئ ان الكفار رايحين يتكلموا عن مين، رايحين يقولوا لهم ايه، يعني رايحين الكفار رايحين متجهين ناحيه المؤمنين، يبقى مين اللي اتحرك ناحيه مين هنا، مين اللي اتحرك ناحيه مين؟ الكافر هو اللي اتجه، هو اللي راح، يعني هو اللي عايز يفتنه، زي في سوره الكهف كده صاحب الجنتين راح خد الفقير ودخله من ايده وخده ودخله الجنات بتاعته ومشي معه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اراد ان يفتنه فخده من ايده يفرجه على الجنه عشان يكون اثر الكلام مع السمعي مع الاثر البصري يؤدي الى فتنته. فهنا الكفار جهد اهل الباطل في نشر الباطل بتاعه، جهد اهل الباطل في نشر الباطل بتاعه. وقال الذين كفروا للذين امنوا، بيعملوا اقوال خاصه للذين امنوا، وده الواحد بيشوفه الان كميه البرامج اللي بتتعمل وجهد اهل الباطل مثلا لفتنه المؤمنين، او الفيديوهات مثلا اللي بتتعمل لنشر الالحاد، بتجد يعني مجهود عظيم بيبذل. طبعا الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، لكن يعني كما اكرر كما قال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا تألمون فانهم يألمون، الناس دي بتتعب عشان تنشر الباطل، اين جهدنا نحن لنصرة الحق؟ يبقى اذا هؤلاء الكفار اهل الباطل يبذلون اوقاتهم، يعني تخيل الواحد يتعب عشان يسجل مقطع وينشره ويبحث ويقرا في شبهات، او حتى معاه فريق شغال بيحضر له شبهات وقاعد بيحفظها ويقولها ويصور ويعيد، ده على مستوى الشبهات. وعلى مستوى الشهوات في ناس بتتعب عشان تعمل فيلم او مسلسل ويتعب في تصويره، طب واحنا فين جهدنا احنا لنشر الحق؟ يبقى هنا الذين كفروا هم اللي بيتحركوا الان ناحيه المؤمنين. وقال الذين كفروا للذين امنوا، كلمه الذين امنوا هنا جت في الايه اللي قبلها على طول، وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. طيب ايه علاقة الآية دي بالسياق السورة؟ بعضهم قال ان الكفار بيحاولوا فتنة المؤمنين بكل طريقة، فيجربوا المدخل العائلي، وصينا الانسان بولديه اللي هو ان جاهداك لتشرك به، وبعدين المدخل الاذى البدني. في ناس ثبتت بالرغم من كل الفتن دي اللي تعرضت، ثبتت يدخلوا مدخل اخر بقى، مدخل الشبهات، مدخل بقى الصديق اللي يدخله الصديق اللي بيجيب له شبهه. يعني ممكن واحد، وده بيحصل كتير، ان الشخص يتاثر بصاحبه اكتر من يتاثر بابيه وامه. يعني الكلام اللي بيجيله من صاحبه وتجيله الشبهه من صديقه ورساله تجيلك من حد، ممكن تاثر فيك اكتر ما والدك او والدتك يكلموك. لذلك احيانا لما شاب مثلا يقع في الشبهات الحاديه وكده، وابوه وامه يحاولوا يتكلموا معاه، هو اصلا بيبقى عامل بلوك، هو مش سامعهم. فممكن صديق هو اللي ياثر عليه. فكان المشركين غيروا اساليب الفتنه، بدل المدخل من العائله والمدخل اللي فيه شفقه، او المدخل الثاني الاذى البدني، في مدخل اخر. ذلك ابن عاشور بيقول ان بداوا يغيروا اسلوب الفتنه، وبدا يدخلوا باسلوب الشبهه. ليه؟ يعني قال ان دول الناس اللي المشركين، ركز، لم يستطيعوا تعذيبهم. الآية بلا بتتكلم على التعذيب البدني، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله اذى بدني. فابن عاشور بيقول انتقلوا الى فتنه اخرى غير العذاب البدني. بسبب ايه؟ يعني اشمعنا في ناس استعملوا معاهم العذاب البدني وناس استعملوا معاهم الشبهات؟ ابن عاشور بيقول اما لكثرتهم، ان المؤمنين بداوا يكثروا، وده حصل في المدينه على قول من الآية المدنية، أو لعزتهم، إن كان في بعض الناس ما يقدرش يعذبه، زي عمر بن الخطاب. إن كان أبو جهل في بعض الآثار، وإن كان يعني في سندها ما قال، إن اللي اتقال له اتبعوا سبيلنا، إن كان مجموعة من المشركين منهم أبو جهل كان بيذهب لعمر بن الخطاب تحديدا، لأن هو مش قادرين يعذبه، فهو بيدرس الشخص مدخله إيه. يعني زي من أول لحظة كده جعل ابليس يطيف به، ان الاول المشرك وابليس من الاول بيدرسك، بيعمل دراسات الاول، يدخل لك منين، شوف مدخلك ايه، مدخلك شهوه ولا مدخلك شبهه. والشيطان بيجري من ادم مجرى الدم، هو فهمك وحفظك كويس جدا. وشياطين الجن يوحون الى شياطين الانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فبالتالي انت محط دراسه واهتمام، زي ما المسلمين كده بيدرسوا في مراكز ضخمة وأموال ضخمة بتبذل لدراسة أحوال المسلمين. إيه المدخل؟ نخش لهم المدخل إيه الوقت؟ يعني إيه الفترة دي اللي ممكن يأثر فيهم الخطاب بهذه الصورة، أو المدخل بهذه الشبهة، أو الشهوة، أو كله؟ أقوله في ضباب يختاره، ندخل بكل الشبهات والشهوات. طيب هنا وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يبقى هنا للذين آمنوا إما للذين لم يستطع معهم الكفار اسلوب التعذيب، او لو خدناها بقى على الاقل اللي قبلها على طول، للذين امنوا لمن نجوا من التعذيب. يعني ناس ثبتوا بعد الاذى البدني، ربنا بيقول ولا يعلمن الله الذين امنوا، اللي هم الذين امنوا دول اللي نجوا من فتنه الوالدين ومن فتنه التعذيب، بالرغم من ذلك استمر عليهم البلاء والفتنه. كان ربنا بيعرفنا سيستمر بك البلاء إلى أن تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحيانا بيبقى عندنا تصور، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجموع، إن إحنا عايزين نوصل للحظة نتوقف فيها عن المجاهدة والممانعة. يعني زي ما بعض الصحابة كده كان شايف إن الحل مثلا هو بينازع الشهوة، فشايف إن الحل إن هو يقطع الشهوة دي أصلا، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له إنه يختصي. هو عايز إن إيه؟ هو في ممانعه، انت وجودك في الارض انت بتعاني، عايز تجلب الرزق من حلال، عايز تعبد ربنا سبحانه وتعالى، في شهوه عايز تضعها في الحلال، عايز تمنع نفسك عن الحرام، عايز تبتعد عن اللي بيفسد عليك دينك ويوسوس لك سواء من شياطين الانس والجن، فانت عايش على طول في ممانعه. فاحيانا بتوصل لحاله من التعب، عايز اوصل لحاله من الايه، الاستقرار التام. لذلك كتير يقول لك ايه، هو امتى الواحد ما عادش يجاهد نفسه؟ يعني ده امتى؟ ده ما بيحصلش. انت هتخلص فتنه، تطلع الفتنه اللي اعلاها اللي اعلى منها. يعني كل ما تخلص فتنه حتى ترتقي في درجات الجنه. والاثر المشهور احمد بن حنبل رضي الله عنه حينما في لحظات الموت وهو سمع يقول ليس بعد، بعد كده لما افاق قيل كنت تقول ليس بعد، قال جاءني الشيطان وقال فتني يا أحمد، خلاص عديت. قالوا لسه لم تخرج الروح بعد. فتوطين النفس، وده يجي لنا الآن مع قصة نوح عليه السلام، توطين النفس على أنك ستجاهد نفسك إلى أن تموت، واعبد ربك لغاية إمتى؟ حتى يأتيك اليقين. فيش مرحلة سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي إن إحنا نقعد ما أنتخين كده، اللي هو لا في حالة مجاهدة ولا في حالة دعوة ولا حالة تعب. وأحنا حتى اللي بيبحث عن التمكين هو متصور أنه يوصل للمرحلة دي، مرحلة اللي إيه ممكن قتل الوحش ويفضل قاعد كده وقاعدين بقى فرحانين وخلاص كده، مفيش أي شهوة ومفيش أي فتنة ومش هيحصل. أنت ممكن أصلا مجرد ما تمكن يطلع فتنة تانية، الخلاف بين المؤمنين مع بعضهم البعض. يعني أول ما يبدأ يحصل تمكين تجد بقى خلاص إحنا هنتفرغ لنفسنا، يوم يحصل إن إحنا نتخانق مع بعض. والوقت إحنا نتخانق مع بعض من غير تمكين أصلا، بس يعني بيقول لك يعني ما أي وضع له فتنة، له الفتنة بتاعته والبلاء بتاعه. وقال الذين كفروا، مجهزين أقوال معينة مش رايحين كده وخلاص، ده برضه مهم في الدعوة إنك أنت رايح تدعو إلى الله تكون مش بتقول أي كلام، تكون عارف أنت هتقول إيه لأنك أيضا هتحاسب عليه. وقال الذين كفروا للذين امنوا، اختاروا ناس باعينهم هم اللي ينفع معهم ده، قلنا بعضهم قال اما للكثره وبعضهم قال اما للعزه، مش قادر يعذبه او اللي شايف في نوع ضعف معين له مدخل انه ممكن يتاثر بده، وكل واحد له شبهه بتاعته. قالوا لهم ايه بقى؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طبعا القران الاصل فيه يعني مجازا، يعني نقول الكلمه دي الاصل فيه الايجاز مش الاطناب، كان الكلمة دي تحتاج إلى تحرير يعني، بس الشاهد إن هنا الآية جابت الخلاصة. هو بيقول له حاجتين كل جملة من دي، هم مش معنى كده إن الكفار قالوا نفس هذه الألفاظ، لكن بما إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الألفاظ إن لها دلالة، نفهم بعد ما نحلل هذه الألفاظ المشرك كان بيعمل إيه. خلاص تعالوا بقى نحلل كلمة إيه، اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. أول كلمة المشرك راح يقولها للمؤمن، وقال الذين كفروا الذين آمنوا، أول ما بيوصلوا المشرك الكافر بيتكلم بقمة الثقة، بيتكلم بقمة التأكيد، اتبع. والأمر هنا مش أمر من سيد إلى عبد، يعني كان بعض ورد عن بعض السلف أن هذا القول يقوله السادة للمستضعفين، يقول المستكبرين ليه، يقول المستكبرون ليه للمستضعفين، ده قول أثر أظن مروي عن قتادة. لكن في أثار أخرى واختيارات بعض المفسرين لا، يعني بيقول زي ما قلنا مثلا يروح لمن لا يستطيع أن يعذبه، بيقول له اتبع، يعني خليك تابع ليا. ده معناه أنه هو بيدعي أنه عنده منهج وواثق فيه، لذلك قال له اتبعوا إيه سبيلنا. السبيل يعني اللي هو الطريق اللي صار فيه الناس وأصبح مأهول للسير، سبلته السابلة، يعني أصبح هذا الطريق مؤهل للناس تسير فيه. ذلك ربنا بيقول إن السبل بتاعة الدين بتتضح ليك أنت، يعني إمتى طرق الدين تبقى واضحة ومؤهلة للسير فيها بالنسبة لك أنت؟ إمتى؟ لما تجاهد في آخر السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إحنا بقى على العكس كتير مننا عايز السبل تفتح، إن شاء الله وصلنا مع بعض لاخر الصوره يعني يبقى نشرح الايه دي بالتفصيل، لكن سريعا كده كتير مننا عايز تكون عايز سبل الدين تتفتح له وهو قاعد. ان شاء الله ممكن نبقى نعمل درس تاني اختيارات او اشكاليات اختيار الصغر 2، احنا اتكلمنا عنه رقم 1 بس هو عمل اشكاليات اكتر من اللي كانت موجوده، فبحيث ان احنا ايه نفضل بنزود كده يعني نعمل درس فالاشكاليات تزيد، فنحاول نحل الاشكاليات فالاشكاليات تزيد اكتر، بحيث ايه البلاء مستمر وبيزيد ما بينقصش. كفاية إشكالية ماشي. فمن الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها ان الشخص يقولك انا مش لاقي حاجة اعملها للدين، هو متصور انه هو يفضل قاعد زي بعض التصورات مثلا الدنيوية انه قاعد لغاية ما يجيله جواب التعيين، وده ما عادش موجود في الدنيا وبرضه مش موجود في الدين. يعني يفضل قاعد، انت محتاج تبحث، محتاج تتحرك، محتاج تجاهد وتجرب وتحرك. الشاهد بقى نرجع للآية بتاعتنا، اتبعوا سبيلنا، بيقول له أنا عندي طريق واضح المعالم وأسير فيه وبقول لك سير خلفي، يعني أنا هشرح لك اتبع، يعني أنت هتكون تابع. عارف لما أقول لك إيه من ناحية البوظان ما تقلقش، أنا أقول لك إيه التفاصيل، أنا هشرح لك كل حاجة بتيجي منين، ولو أنت عايز تبوظ يعني كل حاجة إيه ليها سكتها. ومش كده يعني البوظان مش هيلم يعني، لا مدارس اه كل حاجه ليها ايه، دي بتيجي من كذا وبتعمل كذا، كل حاجه ليها سبيل وطريق. واللي يقرا كتاب بالنسبه للملف الالحاد يعني كشبهات، كتاب ميليشيا الالحاد برغم ان الكتاب قديم يعني نسبيا طبعا بتاع عبد الله العجيري، ويتكلم قد ايه مجهود الملحدين عشان ينشروا دينهم حتى على مستوى الاطفال، انه يعمل برامج للاطفال، وازاي ان الشخص ما يشعرش بغربه ملحد ويتواصل مع غيره من الملحدين عشان، وازاي يقاوم الغربه النفسيه اللي بيمر بيها، انت متخيل؟ فاحنا اولى بذلك، مجهودات ضخمه بتبذل. فهو بيقول له اتبع، يعني انا هشرح لك ازاي سبيلنا، انا عندي طريق واضح، وبعدين احنا مجموعه سبيلنا. الناحيه الثانيه، ايه المانع ان المؤمن كان يمشي وراه؟ قال له المشرك سبق في الكلام، قال له ولنحمل، لم دي لام الامر، زي الخشير بيقول انه كانهم يامرون انفسهم، كانه بيامر نفسه، بيقول له ما تقلقش وليك علي، انا بامر نفسي اهو، انا خدام يعني، ولنحمل خطاياكم. لاحظ التعبير بتاعه ولنحمل خطاياكم ده، اولا يبقى من الواضح ان الكافر كان بيطلب من المؤمن في كلمه اتبع سبيلنا انه يعمل ايه، انه مش يصلي مثلا، ما قالوش مثلا تعالى نطوف حوالين الكعبه، واضح انه كان بيطلب منه معاصي. يبقى المدخل دخل هنا لشيء اصلا النفس بتقاوم حتى لا تسير في هذا الطريق، يعني اصلا انت بتقعد تجاهد نفسك عشان ما تعملش معاصي، فيجي لك واحد ويقنعك ان طريقه تفكيرك في المنع من المعاصي دي غلط. تاني، انت اصلا قاعد بتجاهد نفسك انك ما تعملش الحرام بصوره معينه، انك ما تاكلش حرام، انك انت في شهوه معينه حرام لا تفعلها، انت اصلا قاعد بتجاهد نفسك وقاعد بتفكر ان في اسباب، ركز، في اسباب رئيسيه انت معتقدها كعقائد هي المانع بينك وبين الحرام ده. هو يوم يلعب على ايه؟ يلعب على اللي انت معتقد انه مانع ده ويهون منه. فبالتالي يعني مثلا انت بينك وبين الخطايا حاطط مانع، المانع ده الخوف من العذاب، الخوف من البعث، الخوف من الموت. هو بيلعب على الخوف ده لان الجدار ده لو اصبح هش انت تقع في المعصيه بسهوله، هو مش محتاج بقى يقول لك اعمل المعصيه خلاص. فانت قاعد يعني مثلا الحلال والحرام في المال، هو ممكن واحد يجي يضرب، انت بتقول ده حرام، ممكن واحد يجي يضرب لك يقول لك هو اصلا كل اللي بيتكلموا في الدين دلوقتي نصابين اصلا ومحدش فاهم حاجه اساسا، ومين اللي قال ان ده حرام؟ ويهون من انت اصلا قاعد بتمنع نفسك من الوقوع في الحرام بوضع حاجز معين، هو بيشتغل على الحاجز ده، فبيقول لك هو شايف ان انت اللي بيمنعك من الوقوع في هذه الخطايا لان انت كنت بتعمل، بالنسبه له طبعا المشرك لما راح للمؤمن اللي معاه في مكه هو كان على الشرك وبعدين امن، انت كنت بتعمل نفس الخطايا دي فاكيد نفسك بتشتاق اليها، تزني، تشرب الخمر، كنت عايش حاله من السبهلله، بل يريد الانسان ليفجر امامه سدى. فهو يجي يقول لك ايه يا عم اللي زنقك الزنقه دي؟ يعني ايه اللي انت، ايه اللي قلبك انت كنت باشا، انت ايه اللي نقلك اللي بقيت كل حاجه لا غلط وحرام ايه اللي زنقك زن، انت احسن من كده يعني، انت خساره في اللي انت عامله في نفسك ده. فهو عارف ان المانع ان انت اصبحت بترى هذه الاشياء خطايا، اذا هو عارف ان دي خطايا. طب عارف منين ان دي خطايا عندك؟ عارف منين؟ بيقول له نحمل خطاياكم، وبعدين مش بيقول له نحمل خطيئتك، ده مش عايزك تعمل معصيه، ده عايزك ايه؟ تعمل خطايا، ترجع زي ما كنت اكثر. يعني نشوف مثلا شله معينه في قمه الفساد، واحد منهم يحاول انه يسير في طريق الالتزام، استعملوا بقى كل الاساليب، السخريه، ان هم يقنعوا انه ماشي غلط، انه متشدد، وبعدين هم عايزين منه ايه؟ عايزين يرجع زي ما كانوا اسوأ، مش هيرضوا منه بالايه؟ يعني بالمناصفه، يعني يقول له طب انت بص خلاص احنا هنعمل شويه طاعات وانت تعمل شويه معاصي، يعني نواصلن، لا ترجع معانا تماما، نحمل خطاياكم، وعايز خطايا. طيب عرفوا منين دي خطايا؟ اما ان دي اشياء اصلا يعني له آثار سيئة فالنفس بفطرتها المفروض تفر من ده. أو بعض المفسرين أشار إلى معنى جميل قال إن أثناء المحاجة مع المسلمين بعض المسلمين كان يقول له سوف نبعث ونحاسب على هذه الخطايا، إنه كان بيحصل مناقشات إن المشرك يروح المؤمن يحاول يقنعه أن يعمل حرام، فالمؤمن يدافع عن نفسه ويظهر عقيدته، فيأخذ المشرك هذه العقيدة ويجعلها محط سخرية. يبقى نحمل خطاياكم، يبقى هو عايز يكسر الحاجز اللي انت حطه بينك وبين الوقوع في الحرام، انك انت ترى ان هذه خطيئة، خطأ، ومعنى كلمة خطأ يعني في صح وخطأ، يعني في منهج هتتحاسب عليه وفي يوم قيامة هتتحاسب عليه. هو بيضرب كل ده ويقول ما فيش بعث اصلا وما فيش وحي، ما فيش صح وغلط. طب كلمة ونحمل خطاياكم، بعضهم قال وده اللي انا شايفه اظهر يعني ان دي سخرية مش شبهة حقيقية. بعضهم قال لا دي شبهة، يعني هل دي كانت في الوقت ده لما قيلت لما المشركين روح المؤمنين هل كان ممكن يظن ان فعلا يعني هل دي شبهة حقيقية ان ممكن المشرك كان يروح المؤمن يقول له تعال اعمل كذا يقول لا انا خايف، يقول له خايف من ايه؟ يقول له انا خايف ان انا هتحاسب، يقول له خلاص متقلقش لما يبقى في الحساب انا اللي هشيل. هل دي شبهة حقيقية؟ يعني لما بعد تفكر كده برضو يعني ايه اسمع رايكم، يعني هل لما تقعد هل دي شبهة؟ اي نعم هي بتحصل دلوقتي، يعني لما يكون واحد ايه متردد لك يا عم تعالى بقى طلع دي وخلاص مش هتتعوض، يا عم استغفر الله، يا عم ما تقلقش انا اللي هشيل، انا اللي هحاسب على الليله، انا اللي قلت لك تعالى، انت مش تعمل حاجه، انت هتسيب نفسك خالص، انت تعالى بس انا اللي هعمل كل حاجه تعالى. فهو بيبقى عايز ايه يهون عليك. انا بتقعد تفكر هو الحقيقه ان دي مش شبهه، يعني دي مش شبهه مثلا يجيب لك ايه او حجه، امال ازاي دي بتصبح شبهه؟ النفس بطبيعتها اصلا ضعيفه وعندها ميل للمعصيه، بتبحث عن اي شيء تركن اليه عشان تقع في المعصيه، يعني النفس ضعيفه، هي النفس اصلا عايزه تعمل المعصيه، فانت قاعد بتكف نفسك عن المعصيه، قاعد بتجاهد نفسك، فميجي واحد يقعد ايه يضغط ويهون عليك، فانت بتقول خلاص انا اعمل ايه بقى، هو كل الواقع كده، ودي مش يعني ان الناس كلها غلط، ده مش اجابه على شبه، يعني ما تقول لواحد انت ليه بتعمل كده، هو يقول لك انا عارف انه غلط بس ما هي الناس كلها بتعمل كده، ايوه ما هو حضرتك يعني ده غلط، يعني تحاسب عليهم القيامه، يعني انت بتعترف ان ده غلط. فهي احيانا النفس بتقع في المعصيه بسبب، لو هي نفس ضعيفه الايمان، بسبب ادنى شبهه هي مش شبهه اصلا، وده احيانا الواحد بيشوفه، يعني خاصة لما يجي مثلا بعض الشباب يقول ايه يتصل يقول لي انا ملحد، اهلا وسهلا، ايه فاتناقش معاه فاقول له طب يعني ايه سبب الحد ليه، يعني انا مش عايزك، الواحد احيانا بيسمع فعلا حاجات مش خايف اقول لكم تقعدوا كمان في الشبهات، يعني مره واحد بيقول لي مثلا بعض قصه مثلا في القران مش مقتنع، يقول لي انا الحد بسببها، فانت مستغرب يعني انت الحت انكرت كل هذه الايات وهذا الاتقان وهذا الابداع وهذه النعم كل ده عشان مش فاهم الايه دي، انت بتتلكك بقى اصلا، يعني ده واحد بيتلكك ده على حرف هو اصلا، وتيجي تشوف بقيه حياته، يعني هل هو قبل قراءه الشبهه دي لو افترض ان هو شاهد شبهه قبل هذه القراءه كان مستقيم وقاعد بيبحث عن الحق وقاعد بيتعبد ثم وقع فجاه، ولا هو اصلا حياته بعيده؟ ففي ناس هي اصلا بتتلكك عشان تقع، يعني اللي هو ايه عارف اقول لك هو يلحد على نفسه، يعني هو بيدور على اي حاجه بس خلاص انا لقيت الشبهه، يعني مش بيبحث عن الحق، هو بيبحث عن الشبهه اللي تخليه يقع. والشيطان فهم كده ان النفس ممكن تمر بمراحل ضعف فتتكئ على اي شبهه، فهو هنا جاي يدخل له مدخل نفسي يؤثر، والمدخل النفسي ده عباره عن وثوقيه في طرحه اتبعوا سبيلنا، وده احيانا بتشوفه في بعض، مش عايز اقول اسماء عشان ما ننشرش هذا الضلال المبين، بعض الفيديوهات الالحاديه وتنشر شبهات بيصل لدرجه من هو يعني عايز يوصلك انه واثق انه بيجيب عقائد المسلمين ويعملها في صوره ساخره، اللي بالنسبه للمؤمنين امر مهول، يعني مثلا يسخر من يوم القيامه، واحنا عندنا في القران في الحق المبين في كتاب الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هو يجيب مشهد ده ويسخر منه فيوهن العقائد في قلوب الناس. فأنت عندك الخطيئة دي عظيمة، أنت خايف تقول ده حرام، يوم هو يستهزئ بكلمة حرام ويعمل فيلم يستهزئ بكلمة حرام، وإن ويجيب واحد يمثل شيخ وإن هو نصاب ويتريق وإن الدين بيقول إيه، ويقعد يعمل شوية مشاهد. في الآخر أنت أصبحت الفتوى من العالم فيها نوع من الاستهزاء، ما حدش فيها ثقل يعني. ودي خطورة السخرية، وده للأسف أصبح منتشر إن بقى كل شيء يتم التعامل معه بالسخرية، أي حاجة. والكوميكس والنكت بقت في صلب العقائد، تري على أي حاجة، وممكن ناس بتنشرها من باب يعني إيه الهزار، وإن هو مش قاصد إن هو يعني بنفس المعنى وينشر الكلام ده، وده خطر، ده بيوهن العقائد في قلب الناس. السخرية بتجعل الأمر العظيم عندك هين، بس بعد ما كنت تغضب بتضحك وتقول لي خلاص بقى يعني ايه هو مش قصده، ويتحول الأمر العظيم إلى نوع من السخرية. فهو بيسخر من عقيدتك، بيدعي وثقية في طريقه، في طريقه اتبعوا سبيلنا، بيسخر من طريقك وفي مدخل شكله شبهة، وبيجيب لك على التساؤلات اللي منعاك من السير في طريق المعاصي، يقول لك أنا اللي هشيل عنك كل ده وغيره كثير لو تأملت في كلمة اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. بالرغم ان ممكن أنت لا تراها شبهة، وبالرغم ان هي قد تكون سخرية، إلا أن الله سبحانه وتعالى رد عليه. أحيانا ما ينفعش نستخف في بعض الشبهات، وأحيانا والقرآن عمل كده بيتجاهل بعض الشبهات حسب سياقها وحسب الشبهة حسب اللي بيتكلم. يبقى هي ما فيش قاعدة واحدة مضطردة الأصل عدم الرد عن الشبهات أو الأصل الرد على كل شبهة، لا هي بتختلف حسب سياقتها. لكن هنا برغم ان ممكن إنسان يظن ان هي مش شبهة يعني انه هيشيل عنك خطاياك، طب ما انت عارف ان هو مش هيشيل عنك خطاياك، لكن أكد الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة ليه؟ حتى لا تصبح هذه العقيدة اللي عقيدة انك هتحاسب على كل فعل بتقوم به، حتى لا تصبح هينة في قلبك في قلوب المؤمنين، حتى تظل لها مكانة في قلوب أهل الإيمان. يبقى هو لما يستهزئ مثلا بيوم القيامة، احنا نتكلم عن عظم يوم القيامة حتى يظل الأمر عظيم في قلوبنا. فربنا بيقول ايه؟ وما هم نفي بحاملين من خطاياهم، ودي بتفيد الشمول العموم، يعني ما فيش ولا سيئة. لو انت بالنسبة للمؤمن لو وقعت في اي سيئة هو مش هيشيل عنك حاجة، انت ستحاسب عليه. انما هو كاذب بالتأكيد ايضا، انهم لكاذبون. يبقى زي ما هو كان بيستعمل اسلوب تأكيد انت بترد عليه بالتأكيد، هو بيستعمل اسلوب ساخر انت بتستعملش اسلوب ساخر، انت بتستعمل اسلوب تعظيم لعقيدتك، هذا امر لا يسخر فيه. والقرآن له طريقة عجيبة في الرد على مثل هذه الأمور، هنذكرها الوقت في الآية اللي بعدها، لكن نكمل. تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يبقى هو عايزك تقع في كثير من الخطايا، مش عايزك تعمل خطيئة واحدة، عايزك تقع في كثير من الخطايا. ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يبقى ده غرض قرآني، توضيح كذب هؤلاء. يبقى ده غرض، ده جهد لازم احنا نشتغل عليه، ان احنا نبين ان هؤلاء الناس تكذب على الدين، تفتري على الدين. يعني كتير من الشبهات اللي بتطرح هو اما بياخد ايات متشابهه فعلا ويقتطعها من سياقها، وربنا قال لنا كده، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، وقال لنا ان في ناس غاويه تمسك في المتشابهات وتسيب المحكمات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، عايز يفتن الناس. وكتير بيعمل ايه؟ بيكذب، بيقوم بتلفيق قضايا، يجيب لك مثلا حادثة في السيرة وهو يعلم ان السند ضعيف، او يلفق بين القضايا وبعضها، او يكذب والناس ما بتقرأش، هو بيعتمد الناس ما بتقرأش. فغرض قرآني اصيل توضيح كذب هؤلاء انهم لكاذبون. يعني مهم في الردود، يعني مثلا لما يجي الواحد بيتفرج على اغلب الفيديوهات اللي اتعملت على الطعن في البخاري، تجد في جزء كبير منها هو في كذب، هو تعمد، والكذب هو مخالفة الواقع، سواء هو تعمد أو هو جاهل، يعني أيا كان، لكن هو في جزء منه كذب وتصور يعني مش فاهم اصلا علم الحديث، يعني هو بيتكلم عن حاجه مش هو ده اللي مش هو ده علم الحديث اصلا، فبيهون من شيء وبيسخر من شيء ويتريق ويقعد يحسب يقول لك ازاي والبخاري عامل كده وبيضحك وبيتكلم عن قضايا هو اصلا مش عارف تسلسل علم الحديث، مش عارف اصلا دور الامام البخاري جه امتى، مش فاهم، هو مش فاهم اصلا المبنى كله اتعمل ازاي، فهو بيخبط. فدورنا احنا نوضح انهم كاذبون وما هم بحاملين من خطاهم. بس قبل ما نقول ان هم كاذبين انهم كاذبون، الاول نأكد العقائد بتاعتنا انه لا تزر وازره وزر اخرى، ما لكش عذر يوم القيامه، مش تقول اصل هم اللي قالوا لي والناس ووقعت. ليه تعرض نفسك للشبهات اصلا؟ ليه تعرض نفسك للشهوات؟ الانسان ضعيف، خلق خلقا لا يتمالك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان لما درس آدم علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أنت أصلا لا تتمالك، ليه تعرض نفسك للشهوات والشبهات؟ ومع انتشار للأسف قضايا الشبهات أصبح في أشخاص بيظن أنه عنده الجرأة الكافية أنه يتعرض ويقول لك أنا هرد، وهو يعني ما عندناش يا جماعة علم لوحده كده اسمه علم رد على الشبهات، لا ده أنت بتحصل يعني أرضية شرعية كبيرة ثم تتخصص، لكن انت اصلا ما عندكش هذه الاصول هترد ازاي؟ ربنا يحفظنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني بالرغم انك انت عارف ان الدجال وعارف ان مكتوب بين عينيه كافر وانه اعور وعارف الاوصاف، لكن انت لا تأمن على نفسك حينما ترى هذه الفتنه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله ان الرجل ياتيه ويحسب انه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. يعني انت رايح وانت متوقع ايه يعني مشكله الدجال؟ واحد اتفرج على الاعور اللي مكتوب عليه كافر، على راسه كافر، تعالوا نقرا كافر، تروح تبقى من اجناد من جنود الدجال، فما ترميش نفسك في الفتنه انهم لكاذبون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى، وبعض الناس لما بيقرا الايتين دول على بعض ممكن يظن ان في تعارض، ربنا بيقول ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. طب هو مش ربنا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء؟ طب ازاي الايه اللي بعدها ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم؟ الايه الاولى بتنفي ايه بالظبط؟ يعني خلينا نقول الحديث اللي ممكن يظن ان فيه تعارض مع الايه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من دعا الى هدى، والنص الثاني من دعا الى ضلال، اللي هو معانا في الايات، من دعا الى ضلاله كان عليه وزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من ايه؟ من اوزارهم شيئا. من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا، يعني اللي عمل المعصيه الوزر بتاعه مش هيقل. هي دي وما هم بحاملين من خطايا من شيء. وان سبب وقوع ده في الفتنه وسبب وقوع ده في الضلال دي كانت معصيه، مين اللي هيشيلها؟ اللي وقعه. يعني شخص مشرك راح لمؤمن حاول أن يفتنه عن دينه، فوقع المؤمن والعياذ بالله في الشرك، المؤمن هيحاسب على ذلك والمشرك هيشيل ذنب الفتنة والإضلال مع ذنبه، لكن المؤمن اللي وقع في الفتنة والعياذ بالله سيحاسب على هذه المعصية. فالآية الأولى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وكأنها تخاطب أهل الإيمان وتقول لهم لن يرفع عنكم من خطاياكم شيء، فإياكم أن تستجيبوا لهؤلاء. ياك تسمع كلام، وزي ما قلنا ده بيحصل كتير بين الاصدقاء، يقولوا مالكش دعوه ويحاول يهون عليه المعصيه. لذلك لما في اصحاب الجنه في سوره القلم بعد ما نزل العذاب حب يبرأ نفسه، قال الم اقل لكم لولا تسبحون، انا كنت قايل لكم ان ده غلط. لا انت بقيت معانا خلاص، مش انت قلت ان ده غلط بس جيت معانا وكنت ناوي تقسم وحسبتها وكنت عايز نصيبك، ولا الوقت لما باظت قلت انا اصلا ما كنتش عايز اجي معاك؟ لا، العذاب على الجميع. فالايه الاولانيه وما هم بحاملين من خطاياهم شيء، تنفي ان يرفع عنك انت اذا وقعت في الفتنه هذا الذنب. طب وهو هيشيل ذنب الفتنه والاضلال. والعجيب ان ربنا سمى هذا الذنب ذنب اضلال المؤمنين، وذنب فتنه المؤمنين سماه اثقال، وسمى اللي بيقع فيه المؤمن خطايا، وكان ده ذنب اعظم. الفتنة اللي هو فتنة أهل الإيمان عن دينهم أعظم من الشرك، أعظم من القتل. الفتنة أكبر من القتل. يعني فتنة المؤمن عن دينه أكبر من قتله. ليه؟ وهو إذا قتله أصبح المؤمن شهيدا، فالفتنة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يصبحش الأصل لانتشار الفتنة كده. فكيف ينعم الإنسان؟ وده شيء عجيب جدا، وعجبني منصور كتب دكتور سامي عمي حفظه الله، تكلم إزاي إنسان يهنأ بحياته والإسلام بيطعن فيه من كل شيء، من كل الوجهات بيطعن فيه. إزاي إنسان يهنأ؟ يعني إزاي إنسان عايش حياته مش حاسس بمشكلة، مش حاسس إن الإسلام بيمر بمشكلة، يعني عادي بيمارس حياته، مش بتكلم على أوقات، لا هو كل حياته بيمارسها عادي جدا، مش حاسس أصلا إن الإسلام بيمر بمشكلة. ازاي ده بيحصل؟ يعني ازاي واحد ما بيفكرش في دينه تماما؟ ده ازاي؟ امال يعني انت، يعني انت بتنتمي المسلم؟ يعني ده لو واحد اهلاوي والاهل اتغلب وعادي ومارس حياته، يقول لك انت ما بتحسش، ده انت فين الانتماء؟ يعني انت خارج تتفسح والاهلي، تخيل واحد اهلاوي او زملكاوي وماتش واتغلب، فريقه اتغلب، وهو بعد الهزيمه نزل يهزر ويتفسح ويحتفل. ايه ده؟ ده خائن، ده مندس، ده عميل، ده كان ده منافق. هو بس ساعه هو بيشجع المنتصر، لكن هو ما عندوش انتماء حقيقي. واحنا عادي ان احنا في ذكرى سقوط الاندلس، عادي، مش مشكله، عادي، مش حاسين بأزمة أصلا، مش حاسين الإسلام بيطعن فيه. لازم يكون ليك انتماء، ما دينك؟ تسأل في القبر. فاشتهد هنا، قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يقومون بالظلم المبين، سمى ده أمر عظيم، أثقال. ومشهد ولا يحملن أثقالهم، اللي هو أثقال فتنة، هو أصلا على الشرك والضلال وعبادة الأوثان، وأثقالا أخرى مع أثقالهم، اللي هي أثقال فتنة المؤمنين عن دينهم، ربنا سماها أثقال. والمشهد هنا مشهد ما بين الآيتين، ده ممكن نسميه بتعبير يعني بعض المفسرين من عادة القرآن، في القرآن له عادات في الاستعمال، إنه أحيانا مثلا يعقب بعد ذكر الجنة ذكر النار المتقابلات مثلا، فالقرآن له عادة في الطرح، منها إن لما بيسخر أهل الشرك من البعث، ده من عادات القرآن، تجد الآيات التي بعدها يسخر أو يستنكر أو يستبعد البعث، تجد الآيات التي بعدها تصور له نفسه هو أثناء البعث وأثناء يوم القيامة. يعني القرآن بيتجاوز معاه الرد، أن أنت ستكون في هذا الموقف، يعني هو بيتري يقول لك ولنحمل خطاياكم. الآية اللي بعدها مشهد هو يوم القيامة يحمل أثقالا عظيمة ويمشي أثقال يعني تطأطئ الظهر، يعني تظن أن يفعل بها ثاقرة، يعني تكسر ظهره، وماشي شايل أثقال يوم القيامة، وبعدين يأتيه آت فيظن أنه سيرفع عنه هذه الأثقال، فيتقال له تعالى، فيقول خير، لا أنت خد أثقال تاني، حملنا أثقالا مع أثقالهم. مشهد يعني. والقرآن أيضا له عادة، أيضا من عادات القرآن تصوير المعنى المعنوي بصورة حسية حتى يستقر في الذهن، يعني تصوير اللي هو أصلا شيء معنوي يشبهه بصورة حسية، فلما أنت تتخيل المشهد شخص ماشي وشايل أثقال على ظهره، ثم ينادى خذ هذه أثقال فتنتك لفلان، خذ هذه أثقال فتنتك لفلان، ولا يحملون أثقالا جمعا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة. ده الحمل لسه بقى، تعالى انت الشبهة دي انت قلت كذا، مش ده افتراء على الله؟ وانت قلت كذا، ده افتراء على الله؟ خد بالك، وزي ما اهل الباطل، ربنا يحفظنا يا رب ويسدد ألسنتنا، زي ما اهل الباطل بيسألوا عن هما بيفتروا على الله، كذلك الدعاء هيسألوا انت ليه قلت كذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لعيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، أأنت قلت للناس؟ انت قلت الكلام ده؟ يعني انت في الكلام اللي انت بتقوله في الدعوة لا هتسأل انت قلت كده ولا ما قلتش، لان انت بتتكلم الان عن الله. يعني زي ما ابن القيم سمى الكتاب اعلام الموقعين عن الله، المفتي هنا هو يوقع عن الله، فده امر عظيم. انت ازاي يعني انسان يفكر كثيرا قبل ما يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن المشهد ده مشهد محاولة فتنة المشركين المؤمنين والجهد اللي بيبذلوه التأكيد والتوضيح وإن إحنا عندنا منهج والسخرية كل ده من هذه الآيات. النتيجة إيه؟ هو طبعا الآيات تجاوز ودخلت على قصة سيدنا نوح. النتيجة إيه؟ النتيجة موجودة عندنا بقى مبسوطة في القرآن. منهم من وقع في الفتنة ويجي لنا بقى آيات في القرآن تانية، مثلا أرنا الذين أضلانا الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، سورة فصلت مثلا. ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا، سورة صاد. كلما دخلت أمته لعنت أختها، سورة الأعراف. يبقى إذن عندنا مواطن كتير في القرآن إن بالفعل هذه الخطة نجحت، إن كلامهم ده أثر في ناس واستجابوا لهم وفتنوا فيجيهم القيامة يندم. والعكس في ناس نجحت إنها تثبت، وإن كان في واحد يحاول، كان في واحد صديق له بيتريق دايما على البعث، كان يقول له ايه انك لمن المصدقين، اوعى تكون مع اللي تمشي مع الناس اللي بيصدقوا ان في بعث وكده يا نهار ابيض يعني شوف الاسلوب، انك لمن المصدقين، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اين لما بعثون، انت معقول بتصدق الكلام ده؟ ده التاني رفض، المؤمن رفض انه يسقط في الفتنه. فما يجي يوم القيامه ويدخل الجنه بيسال عن صديقه اللي كان بيحاول فتنه ده فين، فطلع يبص كده فرآه في سواء الجحيم، سورة الصفات. قال له تالله إن كدت لترديني، أنا كنت هصدقك، كنت هقع فيما تفعل، الحمد لله أن ربنا نجاني. يبقى في ناس بتنجو، قال له تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، الحمد لله أن أنا ربنا نجاني. ثم يفرح ويقول أفما نحن بميتين، أو يعني على قول تاني لتفسير آيات سورة الصفات. إذن الشاهد محاولات الإضلال كثيرة. اقرأ مثلا إزاي أبو جهل كان بيحاول يفتن الناس. جاء أبو جهل ده كان من أئمة الباطل، يسمع بس إن الوليد تأثر بآيات قرأها على النفس يجي له إيه اللي حصل لك، إيه أنت كسبت ولا إيه، قول قال لك إيه وأنا أقول لك، قول الشبهات اللي عندك إيه وإحنا نحلها، يقول كلام مؤثر. طب ما جاي، طب ما نفكر، طب ما نشوف لها حل، يقول له اه معاك حق، يقول له العرب هتقول علينا ايه، اه فكر يا ابني طلع، يقول له طب شعر، لا مش شعر عايزين نرد على الموضوع، ويقعد يتحرك ويشوف مثلا ابو طالب على فراش الموت عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بجواره، يا عم قل كلمه اشفع لك بها عند ربي، وابو جهل واقف جنبه يعني مش عايز حد واحد يفلت منه. لا ترغب عن مله عبد المطلب، لما انت مالك ومال عبد المطلب اصلا، يعني انت ايه اللي شغلك الراجل هيموت، يعني مش بيفكر مثلا في الصراع الدنيوي، لا شوف التفكير جهد اهل الباطل. الفتنه كتير كتير، قصص كتير مبثوثه في السيره ازاي ان هم كانوا مشغولين انه ما فيش واحد يفلت منهم، واحد بس يردوه تاني. حتى في صلح الحديبيه يعني بالرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل بهذه الشروط، ان هم يشترطوا ايه، ان يشترطوا ان اللي يهاجر من مكه للمدينه مسلم النبي يرجعه. طب انتوا عايزينه ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لو حد ارتد من المسلمين وراح اغنانا الله عنه، ودول لو حد ساب الشرك وراح للايمان لا ترجعه لنا تاني، لا ما يروحش مننا حد. فشوف حرص اهل الباطل على الا يفلت منهم احد. هو ابليس اصلا لما طلب قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ليه؟ من حكم ذلك ليه؟ يعني إبليس ليه طلب أنه يفضل يوم القيامة؟ عشان ما فيش أي متعة تظهر إلا ويستمتع بيها، صح؟ أنتوا نمتوا بقى، أنتوا كيف تحسنوا الظن في إبليس؟ لا ما. هو عشان ما فيش ولا واحد يفلت منه، يعني إلى يوم يبعثوا، لما خلاص هما يبعثوا كده خلاص، طب أنا كده خلاص خش النار عادي، خلاص خش النار. وبعد ما يخش النار تعالوا يبكتهم، قال الشيطان لما قضى لهم تعالوا انا ضحكت عليكم، ويبكت فيهم. والشيطان بيبدا معاك من امتى؟ الشيطان بيبدا يجي لك من امتى؟ عن سن 15 18 كده، صح؟ ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان، يعني ما فيش قيلوا فان الشياطين لا تقيل، ما بيريحش. يعني انت متخيل جهد الشيطان في اضلال الناس؟ زيك ربنا قال فاتخذوه عدوا، هم جدا انك تستحضر ده. هنا انتهت مجموعه الفتن اللي ربنا بدا بيها السوره. ونبين المداخل اللي ممكن يتعرض لها إنسان. ثم انتقل السياق إلى بيان سنة الله سبحانه وتعالى. ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ربنا جاب لنا نماذج للفتن. يعني آية رقم 2 بعد الحروف المقطعة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. التفصيل لهذه الآية ذكر في اللي احنا قلناه، في الثلاث فتن اللي احنا قلناه، وصلنا الإنسان بوالديه ومن الناس من يقولوا آمنا فإذا أوذي، وبعد كده وقال الذين كفروا الذين آمنوا. آية رقم 3 إيه؟ طب دول أذكار النوم. آية رقم 3 ولقد فتنا الذين من قبلهم. مين دول الذين قبلهم؟ طب نماذج عملية بدأ بها ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم. يعني شرح بقى النماذج عملية تيجي بقى لغاية أتلو ما وحي إليك من ربك. ده شروط تاني، مجموعة من القصص والتعقيب عليها بالختام جهد أهل البطل كله زي بيت العنكبوت أو هنبيت بيت العنكبوت، والتعقيب عليه بأنك تستمر أتلو ما وحي إليك من ربك. وبعد كده شروط تاني، لا تجادلوا أهل الكتاب والتي أحسن، وسألت الطعن في القرآن وإثبات القرآن أنه حق، في الاخر التوجيهات الختاميه في السورة اللي تخليك تثبت على الطريق، واهم حاجتين بتخليك تنصرف عن الطريق، الخوف على الرزق والخوف على الامن، والحل في الاخر في استمرار المجاهده. ده تصور سريع كده لسورة العنكبوت. فهنا في نقله، يعني بعد التوضيح هنا حصلت نقله كده دلوقتي، ولقد واللام هنا للقسم والتاكيد، ولقد ارسلنا نوحا الى قوم. احنا كده فضلنا قد ايه يا شيخ؟ طيب هناخد قصه نوح بس سريعا كده، لقيتين دول. لما تيجي قصة من قصص الأنبياء في سورة، هنا بيكون لها أكثر من غرض. أول حاجة إن القصة دي وردت في أكثر من موطن في القرآن، فإحنا ممكن نستدعي بقية المواطن اللي جات فيها في القرآن عشان نكون مستحضرين الأحداث اللي في السورة دي. أنا هشرح الكلام ده. أو إن الآيات اللي جات في القصة جات في السورة بذكر أشياء محددة لم تذكر في سورة أخرى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا إحنا عندنا الوقت لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. خلينا نجيب مثلا نموذج قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، أو قصة سيدنا موسى في سورة الكهف. انت وانت بتقرأ سورة الأنعام معاني التوحيد، وبعدين دي قصة سيدنا إبراهيم، ممكن تقول ايه؟ وذكر إبراهيم لأنه إمام من أئمة التوحيد، ولطالما هدم الأصنام، ولطالما انت كده بتتكلم عن سيدنا إبراهيم خارج سياق السورة. وده مهم برضو انك تستفيد ليه جد قصة سيدنا إبراهيم هنا. تاني، يعني انت لما بتتكلم عن معاني أئمة إمام، ان هو إمام التوحيد وانه كسر الأصنام وان هو كان أمة وحده عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم، فهنا نستحضر ليه ربنا ذكر قصه سيدنا ابراهيم في الانعام. او واحد يقول لك لا انت كده بتتكلم على العموم، لكن هنا في سوره الانعام الموطن ده انه راى الشمس والقمر والكوكب هذا لم ياتي الا في سوره الانعام. اذا في خصوصيه. يبقى ذكر النبي له حاجتين، ذكر القصه في السوره، في اي سوره لها فائدتين، فائده للعموم وفائده للخصوص. نيجي نطبق بقى. هنا ربنا ذكر سيدنا نوح، يبقى احنا محتاجين نستحضر، وخاصه ان سوره العنكبوت احنا قلنا نزلت امتى؟ ها، في اخر المرحله المكيه، اخر مكه. يعني كانت نزلت سوره الشعراء، ونزلت سوره الاعراف، ونزلت سوره نوح. كل هذه السور تضمنت كلام عن نوح عليه السلام. يبقى لما يتقال ولقد ارسلنا نوحا، هو اول لما المؤمن بيسمع كلمه نوح، ونزلت سوره هود، كل الصور اللي جت فيها، ونزلت سورة يونس، كل الصور اللي جت فيها سيدنا نوح هو بيستحضره. والشيخ عبد الرحمن حسن حبرناك الميداني له كتاب كامل عن نوح عليه السلام في القرآن، جاب كل المواطن اللي ذكر فيها نوح حسب ترتيب النزول كما يرى هو وفسره. خلاص. فلما المؤمن في آخر مكة يسمع لقد أرسلنا نوحا، الكلمة دي الاسم ده بيشعل بداخلي معاني معينة. يعني انت لما بتسمع، لو انت بتعيش القصص القرآني، تسمع كلمة موسى عليه السلام، فأول ما بتسمع بتستحضر على طول أنه كيف وقف أمام فرعون وكيف ألقى العصا وكيف وقف أمام السحرة بتستحضر معاني معينة بمجرد ذكر الاسم. فمجرد ذكر نوح عليه السلام ده اللي بنسميه المعنى العام، المهم أنك تستحضره جدا دلوقتي. فأول لما أهل الإيمان اللي بدأ بعض منهم يتضجر من طول مهمة دي، طول فترة العذاب في مكة، وليه هم مسلطين علينا، وطب وحلها ايه، طب وايه البديل، طب وهنخرج من الازمه دي ازاي، تساؤلات، وهم ليه يسلطوا علينا. اول لما يسمع كلمه سيدنا نوح يفتكر وما امن معه الا قليل، يفتكر ان اقرب الناس له لم يؤمن، يا بني اركب معنا، يفتكر ان حتى بعد مجيء الطوفان يطلب طلب واحد لكن خارج الحدود المامور بها كعبد لا يستجب له، يعني لم يستجب له، انه يقول يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، وبيقول مقدمتين، انت قلت لي يا رب ان يحمل فيها كل زوجين اثنين واهلك، وقلت ان انا سانجيكم، فيقول يا رب ابني من اهلي وانت وعدت ان انا انجيك واهلك وان وعدك الحق، انا بس عايز افهم، وانت احكم حتى ما طلبش. يعني شوف في سورة هود هو لم يطلب أصلا، هو يتعرض أن تحكم. قال يا نوح المقدمة الأولى أصلا ليس صحيح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به. يعني تخيل هذا الكلام يقال لنوح عليه السلام الذي بذل موطن عبودية. فأول لما يسمعوا كلمة نوح عليه السلام تذكروا هذه المعاني، ولا سيما أن قوم نوح ربنا قال عليهم إنهم كانوا هم إيه أظلم وأطغى، أظلم ناس وأطغى ناس. سورة إيه دي؟ سورة النجم، في ختام النجم ربنا بيقول إن دول قوم نوح تحديدا أظلم وأطغى. ليه؟ بعضهم قال لأن هم أول من نشروا الشرك، وأول ناس مجموعة كبيرة نشر الشرك واستمر الشرك لقرون سنوات، فجاء نوح في حالة من استقرار الشرك. عارف لما يكون الجاهلية مستقرة لسنوات وإنت تحاول تبعث المجتمع إنت تجد معاناة، وده اللي مر به النبي صلى الله عليه وسلم. فترة من الرسل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فبتنتشر الجاهلية ويصبح الموضوع إلى نظام سيستم يعني، فتغييره صعب جدا، فبتأتي أجيال وراء أجيال يقولوا ما سمعنا بهذا من قبل، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وقيل، وده مروي عن قتادة ذكر الإمام الطبري، ليهم أظلم وأطغى؟ قال كان الرجل يأخذ بيد ابنه، أول لما ابنه يبقى مميز كده يبدأ يفهم يأخذ بيد ابنه كده. شوف التعليم الأولاد والحرص على انتقال الكفر من جيل إلى جيل. كان القتادة بيقول كان الأب بيأخذ بيد ولده اللي أول ما يبدأ يميز ويروح لغاية سيدنا نوح يقول له انظر إلى هذا الرجل، لقد جاء أبي اللي هو بيقوله جدك يعني إلى هذا وحذرني منه، فيظلون كله بيظلوا إيه يستمروا على الكفر، ولا يلدوا إلا فاجرا كفار، عشان يظل أجيال. فكانوا أظلم وأظلم، كانوا بيحرصوا على انتشار الشرك والكفر، ورغم كده نوح عليه السلام وقف أمامه. يبقى ده المعنى العام اللي لما تسمع وانت بتقرأ جو سورة العنكبوت اللي فيه انتشار الأذى وطول فترة الاستضعاف، وتسمع كلمة سيدنا نوح تستحضر كل هذه المعاني المبسوطة في القرآن. لكن في معنى خاص جاء في هذه السورة لم يأتي في موطن آخر، يعني برغم ان قصة سيدنا نوح ذكرت في سورة نوح وهود والأعراف والشعراء وغيرها ويونس، إلا ان الآية دي تحديدا جاءت بكلمة لم تأتي إلا في هذه السورة، اللي هي إيه؟ اللي هي المدة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. حفظ لنا قد إيه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، كم؟ فلبث، كلمة لبث أصلا اللبث اللي هو الاستقرار، عارف اللي هو إيه؟ ما وريش حاجة، بيوطن طن النفس على الاستقرار. يعني لبث دي اللي هو ايه قاعد، زي على العكس بقى جهد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان قعد لابن ادم بيطرقه كله، هو ما وروش حاجه غيرك، انا قاعد مش حاجه. يعني لما بتقعد لك إيه حد عايز تقول له انك ما وراكش حاجه وانا فاضي، بص له ايه انا ايه انا قاعد لك هنا، اهو الشيطان قاعد لنا. فسيدنا نوح ترك كل شيء ولبث فيهم للدعوة، كل تفكيره كان ازاي ادعوه، وقصه بقى سيدنا نوح في سوره نوح توضح انه استعمل كل الطرق كل الوسائل كل الاساليب الممكنه اللي كان في وسعه انه يستعملها استعمل. ونرجع في درس لسوره نوح ترجعوا لها ويا سلام لما تسمعها للحصري كمان وبيبدع فيها ازاي جهد نوح عليه السلام في الدعوه الى الله. يبقى دي لبثه فيهم يعني كان بيتغلغل في ده حرف استغراق في الدخول في الشيء. فلبث فيهم يعني مش كان قاعد واخد جنب واخد كوخ بعيد كده عنهم وبيعمل درس بعيد اللي عايز يجي يجي معلق ورقه كده ان الدرس يوم مثلا الثلاث ساعة كذا اللي عايز يجي ما بيجوش هنعمل ايه. لا مش زي ما احنا بنعمل كده عند احنا وانطجية يعني. لا كان بينزل ويروح يمين وشمال وسرا وجهرا وليلا ونهارا. فلبث فيهم نزل لهم كلمهم قالوا له انت متخيل بيقولوا له في صورته دي جادلت هم اللي بيعترفوا. يعني تعرف لما اهل البطل يعترفوا بمجهودك عليهم. يعني عارف لما اهل البطل يقول لك فلان ده تعبنا. تخيل لما اهل البطل يقولوا على فلان مين بيتقال عليه كده دلوقتي في الدعوه الله يشتكوا منك يقول لك جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا هات اللي هات لنا النهايه انزل بالنهايه خلاص معاه. هو تخيل لما هو يشتكي من مجهودك تخيل لما مثلا يشتكوا ان ما فيش شبهه بنقولها الا وبيرد عليها. ولما ترجع لقصه نوح في سوره هود فعلا كده هم قالوا كلام مجمل في ايه هو رد عليهم كلمه كلمه فصل في ذلك. فدي لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. العام بيقولوا ليه ربنا ما قالش 950؟ ده أول سؤال. الإجابة سريعا بعضهم قال كلمة ألف لها تهويل في النفس رأس العدد دايما يعني عشرة مئة ألف رؤوس الأعداد دي تهول في النفس. والموطن أصلا بتاع السورة الكلام بتاع السورة بيتكلم على طول فترة التعذيب. فربنا جاب لهم أنتوا بتشتكوا من 12 سنة 13 سنة تعذيب في مكة بتشتكوا من 12-13 سنة لبث فيهم إيه 1000 سنة. فما يقع اللفظ ده بفخامته في الأذن وفي القلب بعدين إلا 50 عام أوقع في الناس. وده إنك أنت تنتقي الكلمات لما أنت عايز تخوف الناس من شيء تنتقي الكلمات زي ما كتير من يتكلموا في علماء البلاغة مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولعذاب الآخرة أشق. يقول لك نطقها صعب بالختام القلقلة على القاف ده يعني الكلمة بتستقر فأنت حتى لو مش فاهم التفاصيل الكلمة لها واقع في النفس. يعني لما ربنا قال طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فأنت تخاف أنت أصلا مش عارف رؤوس الشياطين شكلها عامل إزاي يعني أنت أصلا ما شفتهاش قبل كده بس هي الكلمة تخليك تخاف منها رؤوس الشياطين وتقل كنت اصلا. بس هي الكلمه هي هو مفهوم ان الشيطان شيء منفر استقر في نفس ذلك. فكلمه 1000 سنة إلا 50 عاما هي 950 لكن هي النفس وده مهم انك تستعمل الفاظ اللي تاثر في نفس الدعوه. النفس تتاثر بكلمه 1000 سنة إلا 50 عاما اكثر من كلمه 950 واضح. وده مهم في الخطاب انك تستعمل الخطاب المؤثر. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه قبل ما نقل النقطة الثانية انت متخيل ان الصحابة 12 سنة تعذيب في مكة مفيش اي بوادر الانفراج وبعضهم يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا وليه هم يعذبوا وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه طيب في سورة نزلت متخيل بعدين يتجمعوا وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت وبعدين يقرأ عليهم احسب الناس ويتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. طب ما احنا بنفتن طيب يعني الفتنة هتستمر الفتنة مستمرة الفتنة مستمرة ماشي. طيب بعدين الرقم أول رقم يقابلك في السورة فلبث فيهم إيه 1000 سنة. مش مستعجل على حاجة خالص بس أبو جهل بقى براحتك 1000 سنة إلا 50 عام خلاص بقى بص أصبحت موطن نفسك على إنك أنت مستمر خلاص. فانتظروا إن منتظرون اعملوا على مكانتكم إن عم بصوا خلاص ما هو أنا إيه أنا كنت منتظر بقى التمكين وهننقل وهنغير أنا قاعد بقى خلاص. أصبح بيوطن نفسه إنه إيه أنت دايما أقول لك على مثال مثلا أنت لما تكون مثلا عامل لنفسك فرض مثلا يعني وقت مذاكرة مثلا بنحن في أيام الامتحانات مثلا يعني محدد لنفسك وقت مذاكرة ومنتظر شيء يحدث يعني مثلا معد ماتش كوره حد هيكلم تلاقيك قاعد ايه مش على بعضك كده تلاقيك قاعد ايه ده هو جه؟ لا ده هو يجي كمان ساعه، اصلا قلت هيجي بدري ولا حاجه. لا طب الصوت ده ايه؟ لا مش هو ده، في حد بيكلكس تحت، شوف كده، تلاقيك قاعد ايه ده، قاعد مستني شيء يحدث. طب تخيل انت قاعد بتذاكر ما فيش حاطط وقت ومش مستني حاجه تحصل، فتيجي تقول لي جنبك ده ما فيش حاجه، اقعد. بس كان بيقول لا ما قالش اقعد. فانت وده مهم على فكره، لما تيجي تحب تستقر فتره تذاكر او تعمل حاجه، انك ما تحطش لنفسك شيء يحدث يشغلك، قاعد شاغل بالك بيه. فهم مش منتظرين بقى يعني ايه، طب التمكين هيجي امتى، طب التمكين هيجي امتى، قدامكم بقى 1000 سنه الا لما وطنوا نفسهم كده الهجره جت بعدها على طول مباشره. خد بالك يعني، انت متخيل لما يوطن نفسه 1000 سنه الا 50 عاما، ممكن يكون في نفس العام او الذي يليه مباشره جاءت الهجره وانتقل انه في دوله. عشان كده التعامل مع ربنا انك ما بلاش تتعامل امتى وليه وازاي، او ما فيش امل، لا ممكن يبقى السنه الجايه، لا في امل بكره، لا ممكن ما تجيش خالص. يعني التعامل العبوديه المطلقه، انت مكمل في الطريق ايا كانت المتغيرات، ده معنى محوري في القران المكي وايضا في القران المدني، لكن القران المكي لان النفس تطلب ان هي تخرج من حاله الاستعاضه دي. انت بتكمل في الطريق ايا كانت المتغيرات، تعذيب، اذى، سقوط، رموز، انتكاسه ناس، ايا كانت المتغيرات انت مكمل. زي برضه في المدينه، وكأي من نبي قاتل او قتل معه ربيون كثير، ايا كانت الاحداث، فما وهنوا لما اصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، فهو مكمل والله يحب الصابرين، بيكمل في الطريق. فالايه الاختيار الالفاظ دي مع سيدنا نوح، لبث فيهم 1000 سنه الا 50 عام، موطن نفسه ان هو مش هيحصل تغيير. طيب العلماء بيقولوا، اختم بدي، ليه ما قالش 1000 عام الا 50 سنه؟ قال 1000 سنه الا 50 عاما. طبعا دي بتحتاج دي اجتهاد، يعني المعنى الاشهر اتكلم فيه حتى المعاصرين زي الدكتور فاضل السمرائي، او من المفسرين اللي لقيتهم تكلموا من يعني المتقدمين اللي وجدت لهم كلام زي الزمخشري وغيره، قال لمجرد المغايره في الالفاظ، يعني ان الاستعمال القراني لو كان قال 1000 سنه الا 50 سنه او 1000 عام الا 50 عام، ده يبقى فيه ايه، ده مش الاسلوب العربي، ده مش جمال الاسلوب العربي. الالوسي وغيره من المتاخرين او حتى من المعاصرين زي الدكتور فاضل السمرائي قال لا، ان في دلاله هنا لاستعمال سنه، واللي هيقول بالقول ده هيلزم بقى انه يعمل ايه؟ ان يجمع بقى سنه في القران، ويجمع عام، ويجمع حول، يعني كل الالفاظ اللي استعملت على انها بمعنى ال 12 شهر بيجمع ده ويشوف الدلاله. الحول جه فين؟ مثلا في الزكاه، طب في القران استعمال الحول جه فين؟ هل ايات الرضاعه والطلاق؟ وهو بيرى ان الحول في معنى التحول، وان بيجي في القران ان حاله تحولت الى حاله اخرى. وقال كل دي اجتهادات بلاغيه، ان احنا الاول هنجمع، يعني قالوا الاول ان اعوام ما جاتش في القران، عام لم تاتي الا مفرده في القران، لكن سنه جت مجموعه في القران، ده اول ملاحظه. تاني حاجه ان سنه لما جت مجموعه ما جاتش سنوات، جت سنين. ثالث معنى ان السنين لما جت في القران مش بس معناها مجرد اعوام، فاخذناهم بالسنين، بعضهم قال من معانيها اي السنه الشاقه. اسنت الناس اصابتهم سنه، يعني اصابتهم مجاعه او مشقه. لذلك لما ربنا قال تزرعون 7 سنين دأبا، لما كان في مشقه استعمل سنين استعمال القران. وان عام لما جت مثناه فقط، جت عامين، جاتش اعوام. فكل دي ملاحظات انت بتدونها وبعدين تبدا تشوف بقى. الملاحظه الاشهر ان قالوا ان السنه حتى من معناها اللغوي فيها نوع من المشقه. ذلك لما سيدنا يوسف قال بعد انتهاء الخطه والمشقه والسنوات دي كلها، قال ثم ياتي بعد ذلك، من بعد ذلك ايه؟ عام، ما قالش سنه. فقال له رب نربط ان العام لما جه كان فيه غيث، فيه نجاه، والشغل كان فيه سنوات. فهنا 1000 سنة، لو خدنا لو استصحبنا خدنا ان في الفارق لغوي ده، يبقى 1000 سنة الا 50 عاما، يبقى 950 سنة شغل، مشقة، تعب، ما استريحش غير بعد ما جه الطوفان. يعني 50 عام ما بقاش السنة بتاعته اسمها عام الا لما نزل الهلاك. يبقى 950 سنة مش كان قاعد، وقلت ده أصلا ممكن يستنبط من كلمة لبثة فيهم، يعني الـ 950 سنة كانش قاعد كده ما بيعملش حاجة، لا مشقة وبذل وتعب وجهد، يعني مش بنعد، يعني مش خلاص أنا هسافر وما يخلصوا بقوه يرن عليا يسألون عن أنبائكم، لا ده أنت عايش جو ده، عايش جو الدين من داخله، عايش الجو بتاع الفتنة وتجاهد وتصارع وتنازع، عايش 1000 سنة إلا 50 عام. فلما استقر المعنى ده في قلوب الصحابة جاء النصر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني فضلوا مصرين على الشرك لغاية لحظة الطوفان، يعني حالهم أثناء مجيء الطوفان، والطوفان جه قيل من الطواف ومن العلو والطغيان، سورة فعلان أنه يعني زاد عن حده وطاف بهم حاط بهم أغرقهم جميعا، لحظة مجيء الطوفان لغاية آخر لحظة سيدنا نوح مستمر يا بني اركب معنا، ولغاية آخر لحظة هم مصرين على الشرك، قال سأوي إلى جبل، يعني لغاية آخر لحظة هم ظالمون. فأنجيناه أي نوح عليه السلام ومن معه وأصحاب السفينة، وإن هذا الطوفان العظيم نجاهم الله بسفينة فكانت آية، ذكر ربنا في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح ودسر، شوية خشب ومسامير، يعني النجاة سبب أنت قد يعني لا تراه سببا عظيما، لكن الله سبحانه وتعالى ينجيك بأقل الأسباب. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها إما السفينة أو العقوبة أو الإنجاء أو القصة، المهم قصة نوح عليه السلام آية للعالمين. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.